الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الغر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا مر أنه أدلة المانعين عن حجية خبر الواحد التي استعرضها الشيخ، هذه الأدلة توظيفها عند المانعين ليس عن منع على حجية على أصل حجية الثورات كما مر، وإنما على شواهدها كما مر توجيهها. اللطيف أن الشيخ استشهد ببعض الروايات للدلالة على أن هذه الروايات ليست تمنع من حجية أصل خبر واحد، يستشهد بهذه الرواية الشيخ. وبروايتين، والحال أن هاتين الروايتين يعني تصبان على مصب ما ذهب إليه المتقدمين من اشتراط شرائط صحة المضمون وصحة الكتاب وما شابه ذلك في حجية الخبر. فيستشهد على أن هذه الرواية المانعة من العمل بخبر واحد ما لم يكن في الكتاب والسنة ليست في صدد إبطال الخبر أو ليست في صدد الموافقة التفصيلية مثلا. بهذا الخبر، هذا الخبر موجود في بصائر الدرجات الجزء الأول الحديث 11، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما وجدته في كتاب الله. هذا رواه الاحتجاج الطبرسي يعني في نفس روايات النبي. ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم. هذا الحديث صحيح يعني له أصل صادر، لكن ما مع الأصحاب بأيهما أخذه تدية أو بأيهما أخذتم اهتديتم، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي رحمة لكم. يتحدثون قيل: يا رسول الله من أصحابه؟ قال: أهل بيتي. يعني أصحابه في المسؤولية، شركاؤه في المسؤولية في الوصايا الإلهية. يعني التعدل ليس مع التناقض. الشيخ الأنصاري يقول: هذا صريح في أنه قد يرد من العلم ما لا يوجد في الكتاب والسنة. ما لا يوجد المراد به ما لا يوجد تفصيلا، وليس ما لا يوجد يعني أبدا. نفس هذا الذي لا يوجد في الكتاب. نعم، يعني سعة التغير تعدد تنوع يعني الحسن صار على اسلوبه نمط، الامام حسين اسلوبه من هذا النمط، فهي الاتساع يعطي سبل مناوره اكثر في ضمن الحق في طريق الحق، كما ان موقف المؤمنين في السقيفه شاكله وموقف الزهراء صلى الله عليه وسلم. فالشيخ إذن يستدل بأنه هذا غير موجود في الكتاب والسنة، ظاهر غير موجود في الكتاب والسنة تفصيلا، لأنه غير موجود في الكتاب والسنة، بالتالي يعني هذا الذي وجد في رواية أهل البيت لابد أن يتطابق مع ماذا؟ لابد أن يتطابق مع ضوابط الكتاب والسنة، لا يخرج عن الثوابت التي فيها أو ما يعبر عنه عصريا بالخطوط الحمراء أو ما شابه ذلك، فهو ذا منسجم منسق. رواية أخرى أيضا يستدل بها الشيخ، رواية في عيون أخبار الرضا عن الميثم الجزء الثاني الحديث 21، هو موجود بعد في أبواب صفات القاضي في الوسائل الحديث الباب التاسع الحديث 21، ما وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، إلى أن قال وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم تجدوه في شيء من هذه فردوا إلينا علما فنحن أولى به. هي فردوا إلينا علما، الرد إما بمعنى مقايسة إلى ثوابت روايات الأئمة عليهم السلام أو التوقف فيه، بالتالي يعني ليس أنه يعمل به من دون شاهد أو شرح. طبعا، ولكن ومن ثم المخالفة البينة بعد هذه واضحة، من جهة الموافقة، الموافقة إذا لم يستشعر فيها يعني لا يلزم على الفقيه عندما يريد أن يعمل بخبر واحد أو بأي دليل آخر أن يجد عليه شاهدا إلا من الكتاب، لو وجد عليه شاهد شاهدا من السنة قطعيا يعرض الموضوع، أو شاهدا من سنة أهل البيت عليهم السلام العلم عليهم السلام القطعية كذلك هو منسجم. المهم إجمالا هذه الروايات ملخص الحديث فيها كما مر أن هذه الروايات ليست رواية واحدة أو اثنتين أو ثلاث، هذه الروايات عشرات عشرات الروايات، وهي في صدد حتى كثير منها في صدد أصل حجية خبر واحد، وتشترط في حجية الموافقة وعدم المخالفة. نعم مر أنه معنى الموافقة والمخالفة أمر بالغ التعقيد، ليس الشيء السهل، يحتاج إلى دراية دربة وموطن مع معرفة معاني الموافقة للكتاب أو المخالفة للكتاب أشرنا إليها في البحث السابق، يعني تنافس فيه وتسابق في بيانها الفقهاء الفحول في بحث الشروط في العقود، يعني الذي ذكره الشيخ الأنصاري في آخر الخيارات شرائط صحة الشروط، هنا ذكر الشيخ. وبعد من البحوث المرتبطة بأصول القانون جدا، أصول القانون في علم الفقه وأصول القانون في علم الأصول، هذا المبحث لو واحد يضم به بشكل جيد جدا مهم. على كل نرجع إلى أما بالنسبة، هذا بالنسبة للروايات التي يعني استدل بها المانعين للمانع، أما بالنسبة للروايات الآيات الناهية عن الظن، الآيات الناهية عن الظن سيأتي البحث فيها بعد مفصلا، الآيات الناهية عن الظن بعض حمل طبعا على العقائد على أصول الدين، والبعض حملها على، وهو صحيح هذا الحمل في الجملة صحيح، والبعض حملها وهو الأصح بعد، هذا الحمل الثاني أصح من الأول، حملها على العمل بالظن في قبال وجود دليل يقيني، في قبال وجود دليل يقيني أو في قبال وجود إمكانية دليل يقيني، مع إمكانية وجود دليل يقيني كيف الإنسان يكتفي بالظن؟ يعني في الأدلة الاعتقادية طبعا سيارة. أو في مقابل وجود إما اليقين بالفعل كيف يعمل بالظن، أو في مقابل إمكانية وجود إمكانية تحصيل اليقين كيف يعمل بالظن، سيما في العقائد طبعا لا يسوء. وهذا أقرب حملين تقريبا في معاني الآيات الظن. حمل ثالث بعد ذكر أن العمل بالظن بما هو ظن من دون أن يرجع في حجية الظن واعتبار الظن إلى اليقين، فالعمل بالظن الذي قام على اعتبار اليقين ليس عمل بالظن بما هو ظن. يعني هذه الآيات الناهية عن الظن بما هو ظن، وهذا الحمل لا بأس به، وليس هذه الحمول الثلاثة بنحو مانعة الجمع، بنحو منفصلة صحيحة، إما هذا إما هذا إما هذا، لحظ موارد الآيات النهي عن الظن. أيما كان هذه الأدلة تدل على أن الظن في نفسه بنفسه بمجرد نفسه ممكن يعول عليه، وإن كان أصل الاحتمال منجس فالظن عن الظن، فكيف بالظن؟ طبعا لا يغني من الحق وهو اليقين، اليقين موجود أي طبعا في قبال الظن الذي هو في قبال اليقين موجود لديك ما يغنيك شيء أصلا، اليقين موجود. مثل قول الله عز وجل في قتل النبي عيسى على نبينا وعليه عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا إن يظنون إلا ظن، وما قتلوه يقينا إلا اتباع الظن، مع أن الحس يقين، لكن الله عز وجل يسمي اليقين وهو الحس في قبال يقين أعلى من عنده، وهو معجزة النبي عيسى، وقول النبي عيسى من قول وحياني وإخباره للمسيحيين بأنه سيبقى إلى دولة آخر الزمان، الوصية الثاني عشر من النبي آخر الزمان وكذا، فكيف يتبعون الحس؟ الحس في مقابل الوحي يعتبر ظن، مما يدلل على أن الظن في إصطلاح القرآن ليس الظن بمعنى الكشف غير التام في نفسه، أي كشف ناقص في قبال كشف أقوى عنده يسميه القرآن ظن، هذا صحيح يعبر عنه القرآن بالظن. هو هذا الآن هو هذا في هذا المولد استعمل القرآن الظن في الحسم، هذا الحسم اليقينيات سبب استعمال القرآن للظن في مولد الحس، لأنه في قبال قول الوحي وهو قول عيسى أنه لن يموت لن يقتل سيبقى إلى آخر الزمان، سيشارك في تشييد دولة آخر الزمان، ومع ذلك هم اتبعوا الحس وتركوا الوحي، فمن هالجهة يكذبهم القرآن ويقول أنهم يتبعون الظن. جيد، فعلى يتحق ف فهذه محامل للآيات أيضا. أيما كان إذا ندقق في هذه الآيات تصب في صافي مشهور أن خبر واحد مضمونا لا بد من تعاضده يعني بشاهد، يعني يرجع يؤول إلى اليقين، يؤول إلى اليقين أو يستند إلى يقين، يتعارض بيقين، لا يتنافى مع يقين، شبيه مضمون نفس الروايات، ما الروايات المستفيضة المتواترة الشارطة لحجة الخبر بأن يكون عليه شاهد أو شاهدين من الكتاب، أن لا يخالف الكتاب والسنة، أن يوافق الكتاب والسنة سنة المقصود. يعني مضمون الآية هو نفس الشيء. الظن حيث هو الظن هذا ما يعول عليه في كل شيء، سيما عندك ثوابت في الشريعة وهي يقين، يجب أن تكون موازنة معها. للموازنة في الشريعة فقط للظن بالموازنة، وتلك الثوابت والقواعد لا يحسب لها حساب، لا يوجد لها حساب. إجمالا إذن هذه الأدلة التي ذكرها المشهور، ومنها آية النبأ التي ستأتي في بعض الإشكالات فيها، تصب في صالح المتقدمين لا في صالح متأخرين أصلا. الآن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في أدلة حجية خبر واحد. طبعا يجب الالتفات إلى أن أدلة حجية خبر واحد جملة منها دالة على، أو جملة منها استدل بها على حجية خبر واحد، وأيضا استدل بها على حجية فتوى المفتي. زين، خبر واحد إن فتوى المفتي إن. خبر واحد المفروض فيه نقل حسي يعتمد على الحس السمعي، أو النقل بالمعنى لو قريب من الحس جدا، أما فتوى المفتي بعيدة عن الحس، سباحة في عالم المعاني المفروض، يعني في فتوى المفتي سباحة في عالم المعاني، بس أيضا هي حكاية يجمعها أنهما كلتيهما حكايتان في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الاجتهاد ليس بالرأي، يعني توليد رأي، وإنما الاجتهاد بالدقة حكاية، حكاية. المهم، فإذا جامع بينهما حكاية حتى على نمط أصول القانون، ووضحنا فيما سبق عن لا حاجة للخوض فيه. المهم هي حكاية وليس التوليد، إلا أن الحكاية في أصول القانون أغمض. شلون الفرق بين الحكاية في الراوي مع الحكاية في خبر واحد؟ تفاوت حكاية اللفظ عن اللفظ حكاية سهلة، أما الحكاية في سباحة المعاني أصعب. الفارق بين الاجتهاد الإثباتي دليلية الدليل مع الاجتهاد في أصول قانون بالضبط هكذا، ذاك أيضا حكاية، حكاية المعاني المنطوية في معاني، المنطوية انطواء غامضا في معاني أخرى، هي وضحنا سابقا في أصول قانون كلمة استمرار. المهم الاجتهاد في مدرسة أهل البيت حكاية على درجاتها، لذلك كثير من أدلة حجية خبر واحد للراوي والرواة استدل بها على حجية فتوى المفتي. هذا أذكر لكم لأنه يجب أن نلتفت القالب الموجود في الآيات والروايات، قالب جامع أو لا، قالب جامع أو لا. لذلك لاحظوا في جملة من أدلة حجية فتوى الفقيه أو فتوى المجتهد في الأدلة عكس أن أذكر، ذكرت فتوى الفقيه بمعنى رواة راوي، أما الحوادث الواقعة فيها، أما الحوادث عفوا الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثين. الفقيه عبر عنه راوي، يعني مصدر فقهه ليس استحسانات أو القانون الوضعي أو ما شابه ذلك، مصدر فقهه هو روايات أهل البيت. طبعا فيها سباحة في المعاني، لماذا؟ لأن لم تكن حادثة جزئية، هذه الحادثة يكون مصدر حكمه وعلمه فيها روايات أهل البيت، لماذا؟ يعني يستنتج، يسبح في المعاني، ضم الحادثة الواقعة الجزئية إلى ماذا؟ إلى الرواية الكلية. واضح فيه أنه استنتاج واستنباط واجتهاد. فكأنما هو عليه السلام بيّن الفتوى بمقدمتين، مقدمة صغرى اللي هي الحوادث الواقعة، مقدمة كبرى رواة حديثنا. النتيجة تكون شنو؟ فتوى المفتي. هذا بيان منه عليه السلام، ضم مطلبين مع بعض يشير للفتوى. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. أيوه من هذا المعنى. المهم وفي قرائن كثيرة لنفس الرواية اللطيفة كيف تدل على الفتوى. المهم فإذا هناك جامع بين الفتوى والرواية، هذا الجامع قربه جملة من الأعلام في أدلة حجية خبر واحد، وأيضا في أدلة حجية المفتي. وسيأتي أحد أدلة حجية خبر واحد نفس آية النفر، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جيد، فإذا هذه نقطة. هناك بعد مطلب آخر في هذه الأدلة، هذه الأدلة استدل بها أيضا على وجوب الفحص، وجوب الفحص، سأقول كلها جملة منها. فتعلمون وجوب الفحص نوع من السعي والبحث العلمي، يعني من جزئية الاحتمال أو كذا. هذه الأدلة أيضا استدل بها على حجية لا أقول كلها، جملة منها، يعني كلامنا كله في جملة منها، جملة منها وليست كلها. أيضا استدل بها على حجية حكم القاضي، حكم القاضي، حكم القاضي ما صلته بحكم المفتي، ما صلته بالروايات. لاحظوا في الروايات فانظروا إلى رجل منكم قدر الله حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا أو عرف حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا فاجعلوه حكما فإني قد جعلت عليكم حكما. ما الصلة بين القضاء؟ في جامع هناك بين القضاء والمفتي، في جامع. يعني أنت أيها الباحث يجب أن تعلم الجنس الجامع بين ماهية قضاء القاضي، حكم القاضي، وفتوى المفتي، ورواية الراوي. لا بد من تفيد جامع وبين لزوم الفحص بعد. فإذا في جملة من الوارد استدل بهذه الروايات يجب أن يلتفت إليها. وأيضا استدل بهذه الأدلة على لزوم الفحص ليس في الفروع، لزوم الفحص في المعتقدات، في أصول العقائد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على كل أنه هذه كلها أيضا لها جامع، لها جامع مع تلك الأمور. فإذا قد يتخيل الباحث أن هذه الأدلة حيث أوتي بها بحجية خبر واحد هي خصيصة خاصة حصريا ببحث حجية خبر واحد، أو كيف يستدل بها المتكلمون في مقام آخر. هذا خطأ. لا، الخطأ من تخيل هذا الفاضل. لماذا؟ لأن هذه الأدلة فيها معنى جامع. هذا المعنى الجامع طبعا لا يظهر في سطح اللفظ أو سطح الظهور. هذا المعنى الجامع يراد له تحليل صناعي. واحد لازم يتفهم. أي فنقطة مهمة جدا. يلتفت واحد إلى غير لزوم الفحص في الفروع. لا، لزوم الفحص أن في العقائد لا يسوغ التوقف، التوقف أو التفرج أو عدم الاعتناء، إجراء البراءة وما شابه ذلك. في العقائد لا بد من الفحص. لذلك عندنا في الرواية من سمع الخلاف فليس بمستضعف. من يسمع يلتفت، أكو احتمال هذا، ليس مستضعف يعذر. لا بد أن ينقض ويفحص. من سمع الخلاف يعني بين أهل البيت وبين المدارة، بين السقيفة وغيرها، هذا بعد ليس مستضعف، يقال مستضعف. حتى من يعلم الخلاف بين المسلمين والسحريين، من البوذيين، من المشركين وغيره، ليس مستضعف، يعلم أنه إذا هناك تعدد، هناك من يدعي الصواب، هناك من يدعي الخطأ، كذا فلان، لازم عليه الفحص. المهم أن هذا الفحص بناء على ما نذهب إليه أن الإلزام الشرعي حتى في التوحيد موجود فضلا عن ما دون العقائد، كما ذهب إلى ذلك المحدثين، وكما ذهب إلى ذلك جملة ما أقول كل المفسرين، جملة المفسرين الصحيحة. على كل هذا بحث آخر. أو دين التوحيد دين وليس فقط إرشاد محض. المهمة هذه النقطة لازم تلتفت لها يا أخوان، أن الأدلة التي نحن في استعراضها يمكن تحليل قال ابن فادوى إلى جامع صناعي يشمل هذه الموارد العديدة. ولا يستغرب الباحث أن يرى أدلة حجة خبر واحد أوردها صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر في أدلة حجية القضاء، في حجية القضاء، قضاء القاضي. كيف؟ ما في جامع، لأن القاضي بالدقة أيضا هو حاكم. لمعنى من الحكاية، لسنا نحن في صدد بيان ماهية القضاء، بس إجمالا هذا. المهم، أول تلك الأدلة التي استدل بها الآية الكريمة في سورة الحجرات الآية السادسة، وهذه الآية فيها ملحمة كبيرة، يعني مفادها في بحث الحجج، كل جملة جملة فيها أصبحت معترك للبحث والتنقيب بين الأعلام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في البداية إن جاءكم فاسق بنبأ الجزاء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا، تبينوا ماذا متعلق التبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إجمالا الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن مفهومها إجمالا، الآن تفصيلا سيأتي إن شاء الله، إجمالا مفهومها سواء من جهة الجملة الشرطية أو من جهة مفهوم الوصف، لأن إن جاءكم فاسقون يعني مفهوم الوصف لم يكن فاسق مثلا عادي، فمن جهة مفهوم الوصف أو من جهة الجملة الشرطية مفهوم إن، فإن لم يجئ فاسقا من جاء عادل فتبين، لا يلزمكم التبين. هذا إجمال الاستدلال بالآية الكريمة. أصل ورود الآية الكريمة محل نزولها هو أن عقبة بن أبي الوليد، الوليد بن أبي عقبة عفوا، الوليد بن أبي عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأتي يجب الزكاة من بني المصطلق، فكانت بينه وبينهم في الجاهلية هناك موتورين منه بدم، فهو خاف لهم عليهم، فبالتالي هم يثأرون ثأرهم قديم، فرجع ولفق عليهم أنهم ما أعطوا الزكاة، منعهم هم، حتى طبعا صار بين وصل هو إلى مشارفهم، فاستفهموه لماذا أتيت؟ قال لأتي لجلي الزكاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرحبوا ترحاب أغنوها غافل ورجع، لأن خاف أنه غيدة وغدر، غافل ورجع، وأخبر النبي أنه لا امتنعوا من الزكاة وارتدوا عن الإسلام. فجمع الصحابة يلا نفير عام وكذا وفلان، أي نعم، لمقاتلتهم وما شابه ذلك. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللطيف هي تتمتها واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وهي دليل على عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الموضوعات. وليس فقط في الوحي. يعني الوحي بالأبعاد أخرى، الوحي لا يختص بالشبهات الحكمية والمعارف، الوحي أيضا يغطي الموضوعات وتدبير الموضوعات. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني وقعتم في المشقة. فكأنما تدبير النبي معصوم. نعم اي نعم يمكن يغطر. اي لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وكره اليكم الفسوق. فسبحان الله، شوف الايات شلون عظيمه، تبين عصمه الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وتبين الاتباع والانقياد له ايمان، وان التمرد على رسول الله كفر وفسوق وعصيان، وان كان الكفر والفسوق والعصيان مناهج ثلاثه للتمرد على رسول الله. وقد كان السباق الاول في المنهج الاول الاول، والسباق في المنهج الثاني الثاني، والسباق في المنهج الثالث الثالث. أي أنه قمة المنهج الأول أول، والثاني ثاني، والثالث ثاني. المهم على اتحال، ساعة ما عندي تكون ساعة، خلص الوقت، خلص خلص يعني لو بعد دقيقة.